بسم الله الرحمن الرحيم.
وبسام في راحي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم القطوف الدانية، والذي يأتيكم ثاني اثنين من كل شهر. نسعد كثيرا بأن يكون ضيفه الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، خطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. أستهل اللقاء مرحبا بضيفنا، فحياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله سيدنا عمر، حيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
أحبتي الأكارم، حديثنا في هذه الليلة سيكون عن مصدري الوحي وعن منبعي الهدى، عن كتاب الله عز وجل وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فهو كلام الله تعالى، الكلام الجزل، الفصل الذي ليس بالهزل، سراج لا يخبو ضياؤه، وشهاب لا يخمد نوره وسناؤه، وبحر لا يدرك غوره، ظهرت بلاغته العقول، وظهرت فصاحته على كل مقول، وتضافر إيجازه وإعجازه، فالسعيد من صرف همته إليه ووقف فكره وعزمه إليه. وأما السنة فهي بيان لها، بيان له، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. الحديث عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد يطول، وكما تعلمون أن كل العلوم وكل البرامج في هذه القناة المباركة وفي غيرها من القنوات ذات التوجه الديني إنما هي خدمة لكتاب الله عز وجل وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه الحلقة ليست إلا قبسات من الكتاب والسنة، نحاول مع ضيفنا الكريم أن نقرب جملة من المعاني من خلال هذين المصدرين العظيم. أرحب بكم في بداية الحلقة، وأرحب بتواصلكم مع هذه الحلقة عبر أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة تباعا أثناء بث هذه الحلقة. أيضا أرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي ترسلون بها على رقم الجوال المخصص لهذا البرنامج والذي يظهر أيضا على الشاشة. قبل البدء أوجه الشكر نيابة عن شيخنا ونيابة عن فريق العمل لجميع الإخوة والأخوات الذين أثروا هذا الموضوع عن طريق المنتدى، وأبارك لهم هذا التميز والتصدر لمنتديات الصفا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا جميعا في هذه الحلقة ضيفا ومقدما ومشاهدين. الشيخ صالح، أكرر ترحيبي بك، وكما بينت قبل قليل أن الحديث عن الكتاب والسنة طويل جدا، نكتفي ببعض القبسات لعل الوقفة الأولى تكون مع كتاب الله عز وجل، مع هذا القرآن العظيم. يقول عز من قائل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. نبين المراد من هذه الآية والمعاني التي اكتنفتها هذه الآية، أيضا القبسات التي ممكن أن نستفيدها منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودفار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله في المقام الأول العون والتوفيق. ثم نقول: قال ربنا جل وعلا وهو أصدق القائلين: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. حديث القرآن عن القرآن هو أعظم ما يمكن أن يعرف به القرآن، وهذه الآية مندرجة ضمن آيات عديدة تخبر عن هذا الكتاب المبين. والآية تقول: وبالحق أنزلناه، وتقول: وبالحق نزل. والمعنى أما الأول وبالحق أنزلناه، أي أنزلناه ملتبسا متضمنا للحق. والحق الذي في القرآن، القرآن أصلا أخبار وأوامر ونواهي، فهو صدق في أخباره وعدل في أوامره ونواهيه. وكونه صدق في أخباره وعدل في أوامره ونواهيه يجعله حقا. قال ربنا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في أخباره وعدلا في أوامره نواهي، وهذا الجزء الأول من الآية وبالحق أنزلناه. أما قول ربنا وبالحق نزل، فقبل أن نشرع في بيانه نضرب مثلا يقرب المعنى. لو أننا هممنا أن نبعث رسالة إلى أحد، فهناك مرسل وهناك مستقبل وهناك رسالة وهناك رسول يحمل هذه الرسالة. حتى تصل تلك الرسالة، سواء كانت مكتوبة أو كانت مادية محسوسة أو كانت مالا، حتى تصل على النحو الأتم والوجه الأكمل كما بعثها مرسلها إلى ذلك المستقبل، لابد أن يتوفر في الرسول شرطان. الشرط الأول قوته، والمقصود بقوته قوته وأمانته. ونبدأ بتعريف أمانته. إذا كان خائنا سيأتري تلك الرسالة نقص، فإن كان مالا أخذ منه، وإن كان مكتوبا غير فيه، وإن كان شفهيا بدل في الأقوال، فيأتري النقص للرسالة إذا كان الرسول خائنا غير أمين. وقد يكون الرسول أمينا لكنه متلبس بالضعف، فالضعف يسلط عليه غيره ممن له مصلحة في تبديل الرسالة، فإما استضعف عقله فغيرها دون أن يشعر، وإما استضعف قوته فبدلها رغما عنه، فينشأ التغيير في الرسالة. فما الذي أراد ربنا قوله من قوله وبالحق نزل؟ أراد أن يقول إن المرسل بالقرآن وهو جبريل عليه السلام الواسطة بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، اجتمعت فيه خصلتان، قوته وأمانته، فلذلك بقي القرآن حقا كما بلغه الله جل وعلا جبريل، بلغه جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نفهم معنى قول الله جل وعلا في سورة التكوير، لأن القرآن كما تعلم يعضد بعضه بعضا. يقول الله إنه لقول رسول كريم، قال ذي قوة تحفظه من أن يبدل عن طريق الضعف، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فهو عليه السلام أي جبريل أمين وقوي، وهذا هو الذي قاله الله جل وعلا ذو مرة فاستوى، ذو مرة بمعنى ذو قوة. والمقصود من هذا أن جبريل عليه السلام كان قويا لا يمكن لأحد أن يستضعفه فيأخذ عنه القرآن ويبدل فيه، ولا يمكن أن يخون، فالله جل وعلا زكاه وكفى بتزكية الله لجبريل تزكية. ينجم عن هذا الذي نريد أن نقتبسه من سنة هذا الأمر، أن الإنسان إذا اتخذ رسولا أو أحدا يقوم بشأنه أو أمره يحاول أن يبحث عن القوي الأمين، كما قالت الابنة الصالحة لذلك العبد الصالح في حق موسى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. الإنسان لابد له من، كل واحد عنده أسرار وعنده قضايا خاصة لا يحب أن تشيع وتذيع بالناس، ولا يمكن في بعض الأحوال أن تقوم أنت لوحدك بجميع شؤونك، فيكون للإنسان خواص. هؤلاء الخواص الذين تقربهم يوجد صفات حسن أن نتبعها، لا يلزم أن يكون جميع خواصك يعرفون كل شيء
لكل ما يناسبه،
يضلون شتى في البلاد وسرهم إلى صخرة أعيا رجالا صداعها. العاقل قد يوجد أحدهم يعني تعطيه كل شيء، لكن في الغالب تفرق بينهم الأمور. ثم عندما نتخذهم نتقي الله جل وعلا فيهم، ثم نكل إليهم الأمور التي تناسبهم بحسب قوتهم وأمانتهم. لا يكون صاحب سرك ضعيفا يغلب على عقله، يغلب على شخصيته فيذيع ويشيع، وليس حسنا أن تكون أسرار الإنسان فاشية ذائعة شائعة بين الناس. ثم أن بعض الأمور قال صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. عندما يكون الإنسان أصدقاؤه والمقربون إليه كمل نضجهم، كمل عقلهم تقريبا يعني إلى حد ما، قوم مجربون، قوم ذو كمال، يكون غالبا ناجحا في حياته في أموره، وما القرآن إلا سنن يقتبس منه، فهذا بعض ما أشار الله إليه في ذكر كتابه في قوله سبحانه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل.
العبارة الأخيرة التي شرحت لها الشيخ ما يتعلق باختيار الصفوة ممن يذيع لهم أسراره، هل يمكن نعمم الحديث بحيث تشمل المجتمعات تشمل الدول بالنواحي السياسية الآن؟
هي نعم لا مطلقة، لكن أنا أتكلم كنت على الأشياء الفردية.
هي نعم
نتكلم عن الأشياء الفردية، لكن كلما عظمت المسؤولية عظم المطلب من القوة والأمانة في الشخص، عظم المطلب والقوة. ذلك من الأعراف الدولية قضية وجود القسم، طبعا كلهم يقسم على ما يعتقده، وجود القسم يعني يذكر في القسم قضية الأمانة والحفاظ على أسرار الدولة وهذا طبعا موجود في كل بلاد العالم، هذا من الأعراف التي يقرها الشرع.
جيد، إذا ننتقل الشيخ بعد إذنك لسورة الزخرف. يقول تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. إذا أذنت لي أن نقف بعدة محاور مع هذه الآية. بداية الشيخ، المراد بالضرب المثل هنا، من الذي ضرب المثل؟ المقصود بمعناه؟
نعم، هذه الآية كما ذكرتم أخي المبارك في سورة الزخرف: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، في قراءة يصدون، والقراءة المعروفة التي قرأت بها أنت يصدون بالكسر، إذا قومك منه يصدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. نستصحب السيرة. السيرة تقول إن القرشيين واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم مواجهة عظيمة، وكانوا يكذبون قوله ويردون عليه قرآنه الذي جاء به من عند الله. مما جاء في القرآن في سورة الأنبياء وهي مكية كسورة الزخرف أن الله قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فهذا إخبار أن تلك أولئك الذين كفروا بالله ويعبدون غيره هم وما يعبدون من دون الله في جهنم، لكن الله قال إنكم وما لغير العاقل، فلا يدخل العاقل فيها. هذه الآية لما نزلت اجتمع الملأ من قريش، كان فيهم عبد الله بن الزبعرة، وعبد الله بن الزبعرة أسلم متأخرا، لكنه كان في الأول رجلا لسنا خصما
طيب
شديد القوة. فلما أخبرته قريش بالآية قال: غلب محمد. قالوا: كيف غلب؟ قال: ألم يثني محمد على عيسى؟ قالوا: بلى. قال: هنا يقول محمدا إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فمعناه عنده أن النصارى وما تعبد في النار، فيتعبد عيسى. فيقول: كيف يمدحه مرة ويذمه مرة، كيف يمدحه ويقول إنه كلمة الله وروح منه ألقاها إلى مريم، ثم يزعم أنه أن عيسى نبيا ورسولا، أن عيسى نبي ورسول، ثم يقول إن عيسى في النار. وعبد الله بن الزبير يعرف لغة العرب ويعرف أن ما لغير العاقل، لكنه أراد أن يجادل، ولهذا قال الله ما ضربوا لك إلا جدلا. إذن الذي ضرب المثل من؟ عبد الله بن الزبير. والمقصود بالمثل قضية عيسى. فرد الله عليهم في آية بعدها أنزلها الله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا وكل فيها خالدون. هذا الذي ضرب المثل هو عبد الله ابن الزبعرة، وقلنا إنه أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، لكنه قالها يوم كان على زمن الإشراك. وهذا عبد الله بن الزبعرة كما تعلم جاء في سيرته أنه في يوم أحد كان يقارئ حسانا الشعر، وكان حسان رضي الله تعالى عنه وقد قال شعرا بعد بدر، وحروب الأنبياء كما ثبت في الصحيح سجال. فلما وقعت الوقعة في أحد وتضرر المسلمون منها، قال أبياته الشهيرة: يا غراب البين أسمعت فقل إنما تنطق شيئا قد فعل، التي فيها البيت الشهير: ليت أشياخ ببدر علموا جزع الخزرج من وقع الأسل، والتي فيها استهل القتل في عبد الأشل. الذي يعنينا هذا سيرته تدل على معرفته باللغة، على قدرته اللسانية والبيانية في الأخذ والعطاء. فالذي ضرب الجدل، فالذي ضرب المثل هو عبد الله بن الزبعرة، والمقصود به ألوهية عيسى.
نعم، لكن الشيخ صالح صيغة الآية أتت بالجمع: ما ضربوه لك إلا جدلا، وذكرت أن شخص واحد
نعم ضرب المثل. القائل عبد الله بن الزبعرة اتفاقا، والله جل وعلا نسبه إلى الجمع، قال ما ضربوه إلا لك إلا جدلا. هنا يأتي فن أيها المبارك، وهي قضية أن القرآن يحتاج لمن يتأمله أن يكون قويا في اللغة، والقوة في اللغة تعطي القدرة على فهم القرآن. العرب من أساليبها أنها تقول الكلمة تنسب الفعل لجماعة وتريد به فردا، من أسلوب العرب
طيب
تنسب الفعل لجماعة وتريد به فردا واحدا. قال شاعرهم: قبل أن نأتي بالبيت نأتي بخبره، يقولون في رجل اسمه خالد قتل رجلا اسمه زهير، جاء ورقاء ابن زهير ينتقم لأبيه، ورقاء ابن زهير ينتقم لأبيه فضرب ورقاء ثأرا لأبيه، ضرب من؟ ضرب خالدا بالسيف، لكن السيف نبى، نبى بمعنى أنه لم يصب. العرب تقول لكل سيف نبوة، أي لم يقطع، لكل عالم هفا، ولكل جواد كبوة. لما نبى السيف جاء رجل يسخر من خالد، يسخر من ورقاء صاحب الضربة، وورقاء من بني عبس. فالآن تأمل كيف نسبه للفرد والجماعة في آن واحد كما جاء في القرآن. قال بسيف بني عبس وقد ضربوا به نبى بيدي ورقاء عن رأس خالدي. ما الذي نبى؟ السيف. وقال بيدي ورقاء، ورقاء رجل واحد، عن رأس خالد يعني لم يصب خالدا. وأول البيت بسيف بني عبس وقد ضربوا به جاء بها بصيغة الجمع، وهذا شاهد من العربية على أن العرب تطلق الفعل جماعة وتريد به فردا، وبه جاء القرآن. والأمر الثاني وقد دل عليه القرآن أن من وافق أحدا على قوله اشترك معه، فقريش فرحت وضجت، وهذه قراءة يصدون، ومشاركتهم الفرحة بحجة عبد الله بن الزبير يدل على تأييدهم له، لذلك أشركهم الله فقال ما ضربوه لك إلا جدلا.
طيب الشيخ صالح استاذنا في بعض الاتصالات، معنا الاتصال الأول، وأنا آمل من جميع المتصلين والمتصلات أن تكون في حدود موضوعنا. أم إسراء، عفوا أبو إسحاق، تفضل أبو إسحاق.
طيب
تفضل أبو إسحاق.
طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الله
يا شيخ مرحبا، في عندي سؤالين، بارك الله فيك.
طيب تفضل.
السؤال الأول بارك الله فيك يا شيخ، في بعض طلبة العلم وحتى بعض المشايخ أنهم يعني شيخ لا يخصون طالب العلم على الزواج، وأن طلب العلم يعني لا ينفع له الزواج، بل الزواج يعني يجب طالب العلم على الطلب.
سؤال آخر.
والسؤال الثاني بارك الله فيك الشيخ، نبغى كتاب الشيخ شامل على الرقائق الشيخ بارك الله فيك.
شامل لماذا؟
للرقائق الشيخ.
طيب سؤال آخر أبو إسحاق.
حفظك الباري.
وإياك، شكرا لك. معنا أيضا اتصال آخر، تفضل.
عليكم.
أهلا، تفضل يا أمل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي لو سمحت، ورد في سورة البقرة ذكر آيات الصدقة، وختمت الآيات بآية الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا عظيما.
طيب
العلاقة بين هل الصدقة لها أثر في أن الإنسان يؤتى الحكمة؟
ممتاز،
الله يجزاك خير.
وإياكم، شكرا لكم. معنا أم إسراء. أم إسراء السلام عليكم. أم إسراء تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
يا شيخ ردنا نسأل عن الإجابة في السؤال الأول.
أيوة.
في بداية الأول برنامج يعني كان السؤال عن الآيات التي يقول الشيخ كيف الجمع بينها، فنحن نريد الإجابة عليها بارك الله.
عن أسئلة الحلقة.
نعم، أول طيب. سؤال كيف طيب. الجمع بين الآيات.
تذكرين الآيات؟ تذكرين. طيب أم إسراء سؤال آخر.
جزاكم الله خير.
وإياكم. معنا الأخ إبراهيم. إبراهيم السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله، تفضل.
يا مرحبا. برنامج؟
إيه تفضل إبراهيم.
من أنت طال عمرك أول الشيخ؟ الشيخ معي؟
إيه نعم.
الشيخ بالنسبة الآن تعلمون السحرة وكيدهم في نشر السحر الباطل خاصة ما ينشر بالقناة الفضائية.
إيه نعم.
وآيات القرآن الكريم جاءت للمحاربة، بدنا لو علق الشيخ يعني تصدي القرآن الكريم وواقفة من جهة السحرة. طيب. وإبطال سحرهم.
طيب شكر الله لك.
الله
شكرا لك. شكرا شكرا جميع الأخوة المتصلين والمتصلات. الشيخ صالح كالمعتاد نستعرض الأسئلة.
نعم.
ثم نعود إلى محاورنا. أبو إسحاق يقول أن بعض طلبة العلم يقول أن الزواج قد يؤثر على طلب العلم.
هو لا أستطيع أن نضع قاعدة عامة في نظري، لكن الأصل أن الإنسان يبادر للزواج لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فالغالب أن الزواج معين على طلب العلم، لكن قد تكون هناك أحوال خاصة هذه تقدر بقدرها. وربما الأخ الفاضل سمع أحدا يوصي أحدا لعلمه بظرفه الخاص، فهذه تقبل، لكن من حيث الإجمال حسن الفرج يدفع إلى غض البصر، وهذا يجمع شتات الذهن، وهذا بإذن الله تعالى يعين على طلب العلم.
أحيانا يستشهدون الشيخ بعض العلماء كابن تيمية وغيره.
الأصل هؤلاء الله أعلم بعذرهم كابن تيمية وغيره.
نعم.
والأصل الاقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
طيب يطلب لو تفيدونه بكتاب شامل عن الرقائق.
لا أحفظ شيئا ولا أؤيد جمع الرقائق في كتاب واحد.
لماذا؟
لأنه يدفع للسآمة والملل، وإنما الذي يريد أن يصل إلى الرقائق المؤثرة يقرأ في التفسير التي تأتي منثورات تكون غالبا أشد أثرا في نظري الشخصي. وأنا لو أحب أن أوطن نفسي على قضية وأقول هذا لغيري، يعني قضية أن أخذ الرقائق كاملة كأنها كذا، الرقائق لا تأتي بالصورة هذه. ولذلك الذين يعظون ينبغي إذا كان الدرس رقائقا لا يكثر لا يطيل، الموعظة تكون قليلة، الدرس العلمي ممكن يطول. لأنه يخاطب العقول تضمن الرقائق، لكن ما تكون الرقائق طويلة، لأن يعني الإنسان يعني إلى حد ما تنجذب إليك وتذرف دموعها ويجف تجل قلوبها يعني هذا يأخذ وقتا يسيرا، لا يمكن الإطناب في هذا الأمر، ولا يحتاج إلى صراخ ولا يحتاج إلى رفع صوت ولا زيادة في الأمر، ولا أعتقد أنه يحسن جمعه في شيء واحد.
أيضا محاولة مراعاة أحوال السامعين،
مراعاة أحوال السامعين نعم. طبعا حتى عندما جمع البخاري كتاب الرقاق في الصحيح يعني جزئية ضمن كتاب كامل.
طيب الأخت أمل تقول الحكمة بين ختم آية الصدقة في سورة البقرة بآية الحكمة.
نعم، الله قال في آخر يوم من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا
كثيرا
وما يذكروا إلا أولو الألباب. ما الصدقة؟ إنفاق، إعطاء.
نعم.
عندما يعطي الإنسان حسن ظن بربه يؤتيه الله، والذي يعطي في الغالب مقتدر، فهو لا يريد مالا في الغالب، يريد شيئا آخر، فيعطيه الله جل وعلا الحكمة جزاء وفاقا على إنفاقه. ولذلك أكثر من عرف بالسخاء عرف بالحكمة، أكثر من عرف بالسخاء عرف
بالحكمة. جيد.
وأنا أجيب عن باقتضاب مراعاة لوضع البرنامج وهذا المقصود يعني.
طيب أم إسراء الشيخ تسأل عن إجابة الحلقة الماضية، كنتم سألتم عن الجمع بين آيتين.
ولم تكن آيتين، نحن أذكر أنني قلت الله يقول الملك يومئذ الحق للرحمن.
نعم.
وقال والأمر يومئذ لله. قلنا كيف جمع بينها وبين أن الله تبارك وتعالى نعلم جميعا أن الملك اليوم له. والجواب عن هذا ألا نقول المعنى، ولو حرره والأخوة حرروه بطرائق مختلفة.
طيب.
لكن الذي يعنينا المعنى التحرير أن الملك قسمان، ملك حق، ملك حقيقي وملك صوري. فالذي في الدنيا ما نملكه نحن ملك صوري، فإذا كان يوم القيامة حتى الملك الصوري ينتفي، فلا يبقى إلا الملك الحقيقي، لأن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا بهما، بهما يعني غير ممولين، ليس معهم شيء من ملكهم الصوري. فإذا قدموا القيامة على هذا النحو انتفى الملك الصوري، فيبقى الملك الحقيقي، والملك الحقيقي من قبل ومن بعد لله. أرجو أن يكون اتضح الجواب للأخت.
شيء لعل الشيخ أيضا تؤكد على مسألة مهمة لعل تراعى في البرنامج، وهي مسألة محاولة الإجابة عن سؤال الحلقة الماضية بحيث تعم الفائدة.
نعم أبشر إن شاء الله.
طيب جزاك الله خير. إبراهيم يسأل عن السحر ويقول انتشار القنوات الفضائية، إذا أذنت لي أن تكون حديثكم في هذا الموضوع مقتبس من آية السحر في سورة البقرة ليكون فيه ارتباط بين.
نعم. لا يعني حتى لا نطنب.
طيب.
الله نفى الفلاح عن أهل السحر بالكلية، فقال ولا يفلح الساحر حيث أتى. ومن نفى الله عنه الفلاح بالكلية بدهي لا يجوز إتيانه بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لأن إتيانه في شهادة له بأنه يملك شيئا من الفلاح، والله نفى عنه الفلاح بالكلية، قال الله ولا يفلح الساحر حيث أتى، إضافة إلى أنه كفر بواح بنص القرآن، قال الله جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وما رده إلى سفال أي السحر، قال الله جل وعلا إن الله لا يصلح عمل المفسدين، قبلها قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. على هذا يتحرر أنه ينجم الآن من أولئك الذين لا يعرفون ذلة الوقوف بين يدي الله، فتعمد الرجل أو تعمد المرأة إلى الذهاب إلى أحد السحرة فيقع بقدر الله الذي أذن به قدرا لا شرعا أن يكون هناك سحر، فينجم عنه التفريق بين زوج وزوجة في الغالب، فيلحق الزوج والزوجة من الضرر ما لا يعلمه إلا الله، ووالله ما رفع هذان أو أحدهما دعوة إلى السماء على من تسبب في سحرهما إلا وظاهر القرآن والسنة أن الله قد قبلها. ولئن عذبت امرأة في هرة لم تدعها تأكل من خشاش الأرض فكيف في من تسببت أو تسبب في فراق أسرة أو حرمان زوج من إتيان زوجته أو حرمان زوجة من التنعم مع زوجها وفرق بينهما لمصلحة دنيوية ورغبة شخصية. هؤلاء وأمثالهم عياذا بالله أتوا كفرا بواحا، فينبغي للمؤمن والمؤمنة ومن يعرف ذلة الوقوف بين يدي الله أن يتقي فيه، أن يتقي الله في ذلك. وأما أولئك الفضلاء الذين يقومون على بيان خطر السحر من الوعاظ والدعاة وخطباء المساجد وبعض المكاتب الدعوية في بلادنا من جهد مشكور، فهؤلاء على خير عظيم. وبالأمس
كنت في المكتب في المكتب التعاوني للدعوة بالنظيم حي النظيم في الرياض، وأطلعني الفضلاء الكرام هناك على جهودهم في حملة قاموا بها في شهر صفر تتحدث عن خطر السحر، وقد من الله عليهم باستجابة كثير من الأسر التي كان في بعض البيوت سحر معقود لا يعرفون ما هو، وتوبة بعض التائبين والقبض على بعض السحرة بالتعاون مع الإخوة الفضلاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا التكاتف ما بين المؤسسات الدينية في ظل دولة مباركة رعاها الله ينجم عنه ردع الباطل ورد أهله، ومن أعظم الباطل والمنكر والكفر البواح السحر، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.
يعني من المسائل المستجدة يا شيخ الآن انتشار القنوات المهتمة بأمور السحر. السؤال الذي قد يطرأ على بال بعض المشاهدين أنه عندما يتنقل بين بعض القنوات يقع على هذه القناة، وبالتالي يبقى بعض الدقائق لمعرفة حقيقتها لمعرفة ما تبث، هل نقول أنه في هذا الوقت ينطري عليه الوعيد المترتب على من أتى كاهلا أو عرافا؟
إذا كان أتى للتصديق قد ينطبق عليه، أما إذا كان أراد أن يعرف خبثهم
نعم
ويستطيع أن يرد عليهم بعد ذلك فلا حرج، لكن لا يطيل
شيء.
وما ذكرناه من نفثة قبل قليل نفثة مصدور، هؤلاء القائمون على تلك القنوات يعني لا يدرى أي شيء يريدون، هؤلاء أئمة ضلال يدعون إلى النار عيانا بيانا، لا يجوز لأحد أن يقرهم، ولا يجوز للمسؤولين في أي مكان أن يسهموا ولو بمثقال ذرة في تمكين هؤلاء، وكل من له سلطان أو قدرة على منعهم أو إقفال قنواتهم فليجب أن يبادر ويفعل، لأن هذا من أعظم المنكر الذي يصرف الأمة عن عبادة ربها ومعرفة طريقها القوي،
أو على الأقل توعية المشاهدين
ربما ذكرناها.
جيد، أعود يا شيخ إلى آية الزخرف إن كان بقي بعض الاقتباسات ممكن نقتبسها من الآن.
نحن ولا وصلنا إلى أي محور؟
نحن حررنا استفهام الجمع مع أنه كان السائل واحدا.
باقي الاقتباس طبعا نعم. الاقتباس قضية الجدل،
طيب
بل هم قوم خصمون. أنت ربما تلاحظ أخانا الحبيب أحيانا تبتلى ببعض الفضلاء يجادل فيما لا جدال فيه، أما لأمر يعني ليس ذي بال بدهي لكل أحد يتكلم بالساعات أو يلقي محاضرة بين المغرب والعشاء قد يقع فيه زلة لسان أو يقدم كلمة أخرى قد تكون غير مقصودة لم تحرر اللفظة، فبعض الفضلاء يشغل نفسه بها، وحتى إذا أخبره المحاضر أنه لم يكن يقصد هذا حرفيا ولم يعتذر لكنه يبقى يأخذ ويعطي معك. وبعض الناس ربما أشغلك يعني بقضايا إما برسائل جوال أو برسائل بريدية أو حول قضايا يعني ليس فيهن يعني أمرها واضح، لو قرأها قراءة متأنية تأتي، لكنه لا يبحث عن إجابة، بعضهم يبحث عن قضية جدل. والإنسان العاقل إذا رأى أن الذي يخاطبه ليس هناك مستوى متوافق من العقل والعلم فلا يحسن الاستمرار، لأنك قد أحيانا تأثم تقول فيه كلمة يعني تضره بها أو تستخف به أو يقع في نفسك أنك أفضل منه تقوى وبرا وورعا وأنت قد لا تكون كذلك،
لكن قد يتمادي يا شيخ.
لكن الإنسان أنا أرى في مثل هذا الترك وإن سفاها منك أن تعلم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم، متى يبلغ البنيان يوما تمامه إن كنت تبنيه وغيرك يهدمه، والله قال لنبيه فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، من نظر إليك نظرة من يجلك ويريد أن يأخذ عنك أعطه، ومن كان تعلم أن عقله وعلمه ممكن أن تأخذ منه أن تستفيد من خلال التحاور تحاور معه، أما من كان لا يملك أبجديات العلم وفي نفس الوقت لا يعترف أنه لا يملك يريد أن ينازعك ويجادلك فلا هو بالذي شخصيته تؤهله للأخذ ولا هو بالذي أنت تستفيد منه، فلا تقعان إلا في إثم فدعه وانصرف إلى غيري وفي الترك إبدال كما قال الشيخ.
أحسن الله إليكم الشيخ صالح، أنتقل إلى السنة النبوية والقبسات منها كثيرة جدا، لكن أستاذنك وأستاذ المشاهد الكريم في هذا الفاصل نتابعه سويا ثم عودة لضيفنا الكريم في قبسات من القرآن والسنة، ابقوا معنا.
شام الجراح
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا سويا هذا الفاصل، ومجددا باسمكم جميعا أرحب بضيفنا حياكم الله شيخ صالح. شيخ صالح، كما ذكرت قبل الفاصل ننتقل إلى السنة ونقتبس من رحيقها شيئا ما ثم نعود إلى الآيات الكريمة. إذا أذنت لي أن نقف وقفتنا الأولى مع خطبة الوداع، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضمن هذه الخطبة كثير من العبارات ومن التوجيهات، ولعلي يعني أشير اللفظة الثانية أصح من الأولى، خطبة وليست خطبة. فالعبارة الأولى شيخ، قف مع قوله صلى الله عليه وسلم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هذه العبارة كما تعلم لها مدلولات كثيرة، وكان صلى الله عليه وسلم يشير إلى شيء من هذه المدلولات أو كل المدلولات. أيضا تكررت المتتبع للتاريخ لبعض علمائنا المعاصرين، تكرر مثل هذه العبارة لعل نورد بعض النماذج.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه حج في الإسلام إلا حجة الوداع. نعم. واختلف الحج قبل البعثة أو لم يحج، والحج هو في مكة أو لا.
طيب،
هو صلوات الله وسلامه عليه لما علم الناس أنه سيحج قدموا على المدينة زرفات ويحدانا لينالوا شرف الحج معه. وفي حجته أنزل الله جل وعلا عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي. فلما نزلت عليه هذه الآية شعر صلى الله عليه وسلم بدنو أجله وقرب رحيله وفراقه للدنيا لملاقاة ربه. ولما كان قد ملئ قلبه شفقة ورحمة أراد أن يودع الناس، فكان يقول بين الفينة والفينة أو بين مقطع ومقطع في الخطبة: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولهذا سميت تلك الخطبة بحجة الوداع، وسميت هذه الخطبة عند بعض العلماء بخطبة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، وقد كان ما وقع وقع ما أخبر عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج من قابل بعده، فقد مات عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع. هذه الخطبة قال فيها صلى الله عليه وسلم: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قلنا إنه فقه أنه سيموت من خلال ما أنزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم، لأن الأنبياء ما بعثوا إلا لتبليغ الدين، فإذا الدين كمل لا حاجة لبقاء النبي، لأنهم أعدوا لشيء عظيم وقد فرغوا منه، بلغوا عن الله رسالاته ونصحوا له في برياته. أحيانا بعض الناس، طبعا ليست يعني بلازمة، هذه قضية مهمة،
وهي
قضية أنه يشعر الإنسان بدنو الأجل ليس بلازمة، قد مات بعض الصحابة فجأة، لكنه بعض الناس قد يشعر بدنو أجل. وسأذكر نماذج، يعني منها ما يكون الأمر ظاهر جدا، مثلا شيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين غفر الله له ورحمه، معلوم أنه توفي لشهر شوال أظن في عام 1420 أو 21 لم أذكر الآن، لكن الشاهد الشيخ رحمة الله تعالى عليه دفعت الأمة كثيرا من علمه، خاصة من دروسه في الحرم المكي في العشر الأواخر، فقد كان درسه الذي في عنيزة ربما لطلاب العلم ولمن يسكن عنيزة، لكن في الحرم المكي يستفيد منه الأكثر. في الحرم المكي اعتاد الناس على دروس الشيخ سنين طويلة قرابة 20 عاما، فالذي يعرفه أن الشيخ بدأ عام 1400 بإذن من أو أمر من الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليهما. في ذلك العام كان الشيخ قد بلغ به المرض مبلغا في العام الذي توفي فيه في رمضان، فكان يدرس من غرفة خاصة عن طريق مايكروفون، فكان يقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد وقع ما قال الشيخ غفر الله له ورحمه، ومات في شهر شوال تغمده الله بواسع رحمته. هذا قصة علم من أعلام الأمة في عصرنا. ثمة قصص تقع لآخرين. أنا أعرف رجلا في المدينة كان له طلاب، طلاب هؤلاء قليلون جدا، الشيخ هذا عالم جليل لكنه غير مشهور. الذي يعنينا من القصة أن أحد الطلاب الخاصين له استأذنه في السفر لمدة أسبوع، فقال الشيخ: ما يصلح تذهب أسبوع. قال الطالب: لماذا؟ قال: أنا يعني أضمرت أو كتبت أنك ستقوم بتغسيلي ودفني وتكفيني، وأنا بعد أسبوع غير موجود. فقال الشيخ: الطالب إذن أظن قال أذهب 4 أيام. قال: لا. فكانه قال يومان. طبعا الطالب هذا رجل فاضل أعرفه، مدرس، وهو الذي أخبرني بالخبر،
السند متصل به،
السند متصل يخبرني بالخبر وأعرف الشيخ رحمة الله تعالى عليه. فذهب الرجل الطالب والأخ الفاضل هذا طالب العلم الفاضل، ذهب يومين ثم عاد، أظن في اليوم الثالث مات الشيخ، وفعلا قام هذا الرجل الأخ الفاضل هذا بغسلي وتكفيني ودفني. أحد المشايخ هنا في الرياض من الفضلاء، وأنا لا أحب أن أذكر الأسماء هنا، الفضلاء الكبار يعمل قاضيا أخبرني بنفسه أنه ذات مرة جاءه رجل من أحد الدول العربية، وكان هذا الرجل شاهدا في قضية قضية شخصية يعني بنزاع بين اثنين، هو أحد الشهود، لكن أحد الخصمين لم يأتي، فاعتذر الشيخ وأن جرت العادة لإجراءات النظامية أننا لا حتى حضر المدعي
طرفي القضية
فالرجل قال، هذا الأخ قال دون شهادتي الآن، أنا أريد أن أسافر، سأموت بعد 3 أيام وأريد أن أموت عند أهلي في بلادي. طبعا الشيخ لبيب وعاقل وله فراسته، هون على الرجل، لكن الرجل أخبره أنه ربما رأى رؤيا لم يخبره بالسبب الذي عرف، مع علمنا ويقيننا أن الموت غيب. المهم أنا نجزم، المهم أن الرجل القاضي هذا الفاضل قبل أن يدون الشهادة، وذكر في الحجة يعني الذي دفعه يفتح الكتاب تدوينها وقيدها أن الرجل مسافر على سفر، ويصعب بعد ذلك الإتيان به لتسجيلها، طبعا لن يكتب أن الرجل سيموت. ذهب الرجل، مجمل القضية أن الرجل تحقق القاضي وفقه الله من أن الرجل فعلا مات بعد 3 أيام. ذهب إلى بلاده ورجع، صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، تعب بعد صلاة العصر، أدخل المستشفى على صلاة العشاء كما قال توفي رحمة الله تعالى عليه، وغفر الله لنا وله ولأموات المسلمين. موضوع الشاهد أحيانا قد يغلط في القلب، قد يكون هناك يعني إشارات يراها المرء، وهذا يعينه على تجديد التوبة وينفعه في قضية، لكن الإنسان يكون لبيبا عاقلا، يعني بمعنى أن الإنسان يكثر من عمل الطاعات والخيرات، ولأن الإنسان لا يدري، وهذه الإشارات لا تعني أن الميت عرف بالتحديد، يبقى الموت غيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وكم من أحد توقع أن يموت قريبا ولم يموت. طيب. الذي يعنينا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فقه بقرب الأجل ودنو الرحيل من قول الله تعالى له: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن عاد ننبه، يعني أحيانا يتلقى الإنسان خبرا مفجعا هو في حالة مرضية، يعني يصل الإنسان إلى ذروة النشوة الحياتية الاجتماعية، يعني يكون في مجلس سعيدا راضيا مستقرا خالي البال، فيأتي خبر مفجع، هذا قد يحدث ردة فعل عكسية، يصيب الإنسان خوف ورهبة فينجم عنه الخوف من الموت، فكلما يعني قرأ شيئا أو سمع آية ظن أنها إشارة بقرب الرحيل، وهذا يحدث كثيرا، وقد وقع لي ناس يعني أعرفهم، ولما يأتي يعني يستشير أو شيء ينبه له وأدله على طبيب نفسي، يعني لها الهمزة الزكام علاج. طيب. يأخذ حلا
أنا أعود إلى هذه المسألة،
يعني أحيانا واردك أقطع قولك، يدخل المسجد يقرأ الإمام قدرا كل نفس ذائقة الموت، قال هذا إشعار واضح، ثم يجلس يعيش شهر شهرين ثلاث، ثم يدخل المسجد يقول الإمام إنك ميت وإنهم ميتون، فيقع في نفس القضية. طبعا هذا مرض غير الإشعار الأول، الإنسان يكون عاقل لبيبا لا يظلم نفسه.
طيب أستاذنا في هذا الاتصال معنا أخونا عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي الكريم.
كان ودي أن أسأل الشيخ عن دعائم حفظ القرآن الكريم.
دعائم حفظ.
طيب
أبشر يا أخي.
سؤال آخر.
جزاكم الله خير.
وإياك، شكرا لك عبد الله. معنا أيضا محمد. محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، تفضل يا غالي.
أبقى الشيخ المقامسي.
طيب يسمعك الشيخ.
معك، حياك الله أخي.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبقيك، حياك الله.
يا شيخ ما مكتية عندنا سكاكة، مرة جيتنا مرة بس.
أبشر يا شيخ محمد.
طيب أبغى أسألك يا شيخ عن قول الله عز وجل في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وفي سورة النازعات
هذه في البقرة
قول الله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. نرجو تفسير هذه الآيات، وما هو أول خلق، السماء أم الأرض أولا؟
طيب شكرا لك يا محمد.
السلام
عليك. عليك السلام. معنا أيضا أبو راشد. أبو راشد تفضل.
زين
تفضل يا غالي.
زين ما يشفى.
طيب تفضل أنت على الهواء.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله.
يشهد الله جميعا أن نحبكم في الله.
جزاك الله خير.
نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في الجنة.
اللهم آمين.
شيخ أحسن الله إليك، أريد تفسير بين يا شيخ لقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، لأن الكثير يا شيخ يعرض عليه القرآن وتعرض عليه مواعظ القرآن ولا يتعب. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن ينتفع بكتابه.
اللهم آمين.
جزاكم الله خير.
وإياك، شكرا لك أبو راشد، شكرا لجميع الإخوة المتصلين والمتصلات، وأشكركم شكرا جزيلا على كون هذه الاتصالات لا زالت في يعني مضمون حوارنا. الأخ عبد الله يسأل الشيخ عن الدعائم التي تساعد على حفظ كتاب الله عز وجل.
حفظ القرآن منقبة عظيمة، لأنه جاء في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناجيلهم في صدورهم، والله جل وعلا قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قد أدركت بعض الأكابر وقد سئل عن أعظم أسباب حفظ القرآن فقال جوابا ترتعد له الفرائس، قال لمن سأله قم به في الليل تحفظ، قم به في الليل تحفظ. فقيام الإنسان بالليل بتلاوة القرآن أعظم معين على حفظه،
تدعمه آية المزمل
في الصدر، وكما قلتم وفقكم الله تدعمه آية المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، من قول جل وعلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. طيب. ثم إن الإنسان يرى في نفسه الأوقات التي يكون فيها قادرا على أن يستقبل أكثر ذهنيا وقلبيا فيتوخاها، لأن الأنفس تختلف في حفظ القرآن. الانصراف إليه إلى كلام الله، لأن كثرة الصوارف والاشتغال بالدنيا أكثر من اللازم لا بد أن يصرف عن حفظ القرآن. هذه ما يمكن أن يقال حول حفظ القرآن. نسأل الله مع سؤال الله جل وعلا أن يمن علينا بحفظ كتابه.
نعم محمد، وجه لك دعوة عامة على الهوى. أيضا يسأل عن الجمع بين قوله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض، آية البقرة وآية النازعات.
نعم، المستقر في تفسير هذه الآية عند العلماء أن الله جل وعلا خلق الأرض أولا في يومين ثم أبقى شيئا من خلقها.
طيب.
ثم قال كما قال ربنا في البقرة ثم استوى إلى السماء، استوى إلى تعدد حرف الجر إلى أي قصد، فاستوى إلى السماء وسواها في يومين وأكمل خلقها. ثم إنه جل وعلا أكمل خلق الأرض، ولهذا قال في النازعات والأرض بعد ذلك دحاها، ولم يقل خلقها وإنما أكمل خلقها جل جلاله. فهذا الذي عليه أهل العلم من المفسرين، وهو المنقول عن حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد سأله معاوية عن هذا المسألة، ضربتني أمواج القرآن الليلة معاوية يقول، وسأله أسئلة منها أيهما أسبق خلقا، فقال ابن عباس ما نقلناه عنه آنفا.
جيد. أبو راشد يسأل عن تدبر القرآن وقوله تعالى فلا يتدبرون القرآن.
هذه منقبة عظيمة، والله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تدبر القرآن منزلة جليلة جدا تؤدي بالعبد إلى أرفع الدرجات، والله لن يسود أحد لم يتدبر القرآن، وإنما الرقي في درجات المجد الديني والدنيوي لن يكون إلا بتدبر كلام الرب تبارك وتعالى. وهذا مسألة تطول، ولو يعني أضمرنا أنا وأنت يا المبارك تخصيص حلقة عن تدبر القرآن.
جيد.
ونذكر نماذج كيف تدبر الناس القرآن لكان أفضل، لأنني أجل كتاب الله أن أجيب عرضا عن هذه الآية.
طيب، مدام الحديث عن التدبر شيخ، أعود إلى المسألة السابقة وهي أن بعض الناس يحمل الآيات على وضعه الشخصي كما قلنا في دنو الأجل.
أي
شيخ، من وجهة نظر أخرى ألا يمكن أن تكون في ذلك تدبر للقرآن، بمعنى عندما يسمع في قراءة الإمام وعندما يقرأ قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ألا يحسن به أن ينزل هذه الآيات على وضعه وعلى ما هو فيه مثلا من مخالفات؟
هذا جيد وحسن، لكن نلحظ مسألة مهمة.
تفضل.
إذا أنزلها على نفسه فنجم عن ذلك عمل فقد فعل خيرا.
جيد.
لكنه إذا أنزلها على نفسه وقد نجم عن ذلك خوف أو اعتقاد بحصول شيء فقد أخطأ. أخطأ خطأ عظيما، يعني يأتي يكون مرتب، مثلا رجل قد رتب أن زواج ابنه غدا وصابته رهبة خوف، فدخل المسجد قدرا قرأ الإمام إنك ميت وإنهم ميتون، فعاد وقال
ما في زواج،
والإنسان استعد لآخرته، وأطاعه أهل البيت لم يموت هذه لا ليس المعقول. لكن لو أخذ إنك ميت وإنهم ميتون وحملها على العمل للآخرة، إن كان قد بيت أن يكون في الفرح غناء ومزامير أمور محرمة يعني تركها، إن كان قد بيت شيء أمر سوء في حفلته تركها، إن كان أسرف في طعام أو غيره تركه، هذا الذي ينبغي أن يعكس عملا، وهذا لا خلاف أنه لابد أن يقع في كل آن وحين.
نعم. إذا نعود الشيخ إلى مسألة القبسات من السنة، نعم، ومع قوله صلى الله عليه وسلم إن دماء الجاهلية موضوعة، دعنا ننظر لها من زاوية معينة، وهي أن الإسلام كما تعلم ويعلم الكل قد أضاف للحياة الاجتماعية إضافات كثيرة، نقلها من الثرى إلى الثريا، دعنا يا شيخ نبين هذه الإضافات ولو بإيجاز التي كان فيها نقلة لهذه الحياة. نعم.
طبعا يعني مثلك أعلم، ماذا أريد أن أقول، يوجد حياة اجتماعية كانت على النحو التالي: مجتمع جاهلي
طيب
في جزيرة العرب لا يدين لأحد، وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، رأس القبيلة شيخها هو الأمر الناهي في الحق والباطل، لك المرباع فينا والصفايا بحكمك والنشيطة والفضول كل شيء لك، يدعوهم فيجيبون، حق باطل لا يعرفون، في نفس الوقت كمجتمعات متقابلة لا تقبل ملكا، لا يوجد نظام سياسي أبدا يحكمه، نهب وسلب وقتل وكل يفعل ما يريد،
مجتمع فوضوي،
مجتمع فوضوي، وبعضهم لا يقبل بالميت واحد، يعني بؤ بشسع نعلي كليب مهلهل يقول ما يقبل قتل أحدا برد أخي. من يجاورهم؟ يجاورهم أنظمة منضبطة إدارية، فارس، الروم، فرعون في مصر أو قبلهم، طبعا أتكلم عن التاريخ ككل. هؤلاء يؤلهون الملك، يؤلهون السلطان، يؤلهون الولي، فالفارس تؤله كسرى، والروم تؤله قيصر، والمصريون يؤلهون، القبطيون يؤلهون فرعون، هذا الحاكم الأمور منضبطة، لكنه طاغوت يفعل ما يشاء، لا يوجد حكم شرعي ينفذه. قبل أن نتكلم عن الإسلام آتي للحضارة المعاصرة، الغرب الآن، الغرب يقولون إننا نبذنا حكم الفرد، يقول شوقي: زمان الفرد يا فرعون ولى، وزالت دولة المتكبرين، طبيعات أخرى. طبعا أنا أقول إن الغرب لم يصنع شيئا، الغرب أخذ الطاغوتية من الأفراد وأعطاها الشعوب، أخذ الطاغوتية من الأفراد وأعطاها الشعوب، فأصبحت الشعوب هي في نفسها طاغوتا، بمعنى أنه لو جاءت أمة من الأمم أو دولة من الدول التي تطبق النظام الديمقراطي العلماني المعاصر، فأكثر الناس 51% مقابل 49 أقروا مثلا شذوذا جنسيا صوتوا عليه، يلزم الناس بهذا الدستور، ويصبح الجيش والشرطة تحميان هذا القانون. إذا ماذا صنعنا؟ صنعنا أننا هذه الطاغوتية أخذناها من فرد من كسرى وأعطيناها الناس، وأصبح الجاهل والعاقل والعالم، الجاهل والعالم والعاقل والضعيف العقل والبر والفاجر في الأمر سواء، كلهم مؤهل لأن يحكم في الناس، وهذه كلها لا يمكن أن تصح، لا مجتمع جزيرة قبل الإسلام، ولا الكسروية والقيصرية، ولا العلمانية والديمقراطية حديثا.
طيب.
إنما جاء الإسلام وأوجب السمع والطاعة لولي الأمر الذي يحكم شرع الله، بمعنى أن ولي الأمر المسلم أوجب الله له الطاعة وأعطاه ما الذي ينفذه، فما هو إلا منفذ لشريعة الله في الأرض، فما هو إلا منفذ لشريعة الله في الأرض، وحتى تنفذ شريعة الله في الأرض لا بد أن يكون هذا الرجل مطاعا، وإلا لا ينفذ قوله، فحماه الشرع بقوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، وبقوله: وألا ننازع الأمر أهله، وبقول الله: وأولي الأمر منكم في الطاعة، حتى يحمى، وأعطاه نوعا من الحماية قوية، وأوجب له السمع والطاعة، فينجم عن ذلك مجتمع مسلم، وبدون والله مجاملة لأحد ما إخال هذه البلاد المباركة إلا نموذجا قريبا جدا مما أراده الله ورسوله. هناك خلل، هناك زلل، هناك هفوات، هذا أمر متفقون عليه، لكن من حيث الجملة هذا هو المقصود الشرعي، وهو الذي كان عليه الأسلاف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، من أن القضية قضية أن هذا الرجل أي ولي الأمر المسلم يجب السمع والطاعة له وعدم الخروج عليه، ويجب عليه هو نفسه تطبيق شرع الله والقيام بالعدل بين الناس. إذن المجتمع الجاهلي الذي كان يقوم على الثارات انتفى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون في خبر مهله الربيعة تعرف أن جساسا قتل كليبا في حرب البسوس كمثال. لما قتله المرأة زوجة كليب رجعت إلى قومها وجساس أخ لها
جليلة
ترك صغيرا كليب. هذا الصغير ربى عند أخواله ولم يخبروه بأن خاله هو الذي قتل أباه، فعاش بينهم. لما عاش بينهم لما كبر زوجه جساس ابنته. حدث أن ذات مرة أصبح مغاضبة بينه وبين رجل من تغلب، لما تغلب أبو بكر أحد القبيلتين، لما حصل منه المغاضبة ذكره هذا أن أباه قد قتل،
عيره
بأبيه. لم يكن يعلم، ثار الدم في وجهه. كانت الجاهليون كان فيهم حدة وثار. ذهب إلى زوجته، من زوجته؟
بنت
جساس قاتل أبيه. لما نام عندها قربت منه جسدا كما يصنع تصنع امرأة لزوجها، فنفس. لما نفس ماذا أصاب أعلى نحرها؟ تنقط، أصبحت قروح وجروح. وإذا بها ترى أن هذه النفس أحدثت فيها قروحا وجروحا، نظرت في أعلى نحرها جنت، هرولت إلى أبيها، دخلت عليه، كشفت عن جيد جدها، أردت مصر. فلما رأى القروح ما هذا أخبرته الخبر، قال والله هذا نفس رجل يطلب الثأر، فكان كما قال. هذا الخبر قصص العربي يدلك على أي توغل. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع كان ما زالت هناك دماء معلقة لم تحل، فقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة، وقال أول دم أضعه منه قال دم ربيعة رجل كان مخطوف بن هذيل. المهم عادهم صلى الله عليه وسلم إلى الحياة المنضبطة المحتكمة إلى الشرع، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولا تسرفوا في القتل، فمن كان له من عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. جاء الإسلام بضوابط اجتماعية تكفل حقوق الأفراد والجماعات دون أن يطرأ حق أحد على أحد.
أيضا من المظاهر التي غيرها الإسلام وكانت منتشرة في العهد الجاهلي ما يتعلق الشيخ بمسألة الربا، وقد وضعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أول ما أبدأ به ربا عمي العباس. الاقتباسات التي ممكن نقتبسها من هذه الحادثة؟
الحادثة طبعا الربا هلاك اقتصادي خطير، ومهما رفعت هذه البنوك أنوفها فما قام على باطل لا يمكن أن يثمر عنه نجع ولا حق ولا فائدة للمجتمع، وهي شر مستطير موجود في أصقاع الأرض. الأصل في القرض أن يكون إحسانا، قلبه الربويون إلى قرض ذلة ومهانة يستعبدون بها الناس. لكن نقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الربا أمر متفق عليه، لكن نقف عند قوله صلى الله عليه وسلم وأول ربا أضعه ربا عمي العباس الذي يريد أن يغير يبدأ بنفسه، إن لم يجد في نفسه شيئا يغيره يبدأ بمن حوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعامل قط بالربا لا في جاهلية ولا في إسلام، فما كان هناك ربا في ماله صلى الله عليه وسلم حتى يضعه. فبدأ بعمه العباس، ونحن نعلم جميعا أنه كان للعباس مكانة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام إن عم الرجل صنو 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 أبيه، وهو كان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم سنا، وكان عليه الصلاة والسلام يجله، ومع ذلك قال والناس يسمعون في موقف عظيم ومشهد كريم ومئة ألف ينظرون. قال وأول ربا أضعه ربا عم العباس، إنما إذا نريد أن نغير ينبغي أن نكون صادقين مع الله، صادقين مع أنفسنا، نبدأ بأنفسنا. لكن لو قدر أننا عجزنا عن إصلاح أنفسنا لا ينفي ذلك ولا يمنع ذلك من إقامة الحجة على غيرنا، لأن غيرنا مسؤول عن العلم هل وصله أو لم يصله، وليس مسؤولا عنا. هذه نقطة يجب أن تحط.
جيد، إذا أردت لنستمر قليلا شيخ فيما يتعلق بالسنة، قصة المسيح الدجال وردت بها الأحاديث الصحيحة، أشرنا إليها إجمالا في بعض الحلقات، لكن الذي أريد أن أعرضه على فضيلتك في هذه الحلقة مسألتان أو مسألتين. الأولى شيخ أنك تعلم أن الفتن كثيرة سواء قديما أو حديثا، وردت النصوص أن فتنة المسيح الدجال هي أعظم فتنة، السبب أو التعليل لكونها هي أعظم فتنة؟
كانت فتنة الدجال أعظم فتنة لعظيم ما صرفت عنه. نحن نعلم جميعا أنه لا توجد غاية خلق الإنسان من أجلها أعظم من عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما بعث الله الرسل وأنزل الكتب ونصبت الموازين وقيمة الدواوين وقام سوق الجنة والنار إلا ليعبد الله وحده دون سواه. فمن نازع الله جل وعلا في أمر هذا الأمر العظيم هلك. وتعظم الفتنة كلما عظم صرفها الناس عن عبادة الله. نحن ندرك جميعا أن هناك فتن عظيمة مرت على البشرية وفتن أخذت ألوانا وأضربا عدة في تشكلها
ولا زالت.
لكن الدجال أتى بأشياء أعطاه الله إياها قدرا فتنة للناس تصد الناس عن ربهم جل وعلا وفرق تصدهم عن دينهم قد يقع. لكن هذا يزعم أنه إله ومما أوتيه أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر وهذه فتنة ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت ويمر على القوم المرملين لا زرع عندهم ولا ضرع فتنبت أرضهم وتنتج أغنامهم وهذه كل من رآها فتنة. ويمر على القرية لا يكلف أحدا ممن معه أن يحفر عن كنوزها والناس اليوم كم يتكلفون سفرا وغدوا ورواحا بحثا عن كنوز الأرض وتقرأ وتسمع من يحمل خرائطا ويجوب الديار وهذا يمر على القرية الخريبة فتتبعه كنوزها فطير طيرانا في الفضاء كيعاسيب النحل كذكور النحل. فلما يراها الناس يذهلون فعندما يزعم أنه إله يقع في قلوب المرضى أنه إله فيكون ذلك صارفا عن تعظيم الله جل جلاله حتى توحيد الربوبية يخرج الناس عنه لأنهم يظنون أن هذا هو الله عياذا بالله. هذا الأمر جعله فتنة حتى أنه عندما يأتي للشاب الذي يخرج إليه من أهل المدينة فيضربه يفلقه فلقتين يقسمه قسمتين يقول صلى الله عليه وسلم إنما بينهما رمية الغرض. رمية الغرض الإنسان يتخذ غرضا سهم يعني مرمى وينميه بسهم فيكون هناك مسافة ما بين وقوفك ما بين ما ترميه. فهو يأتي بهذا الشاب فيقطعه قطعتين ويجعل هذا هنا وهذا هنا قطعة هنا وقطعة هناك ويمشي بينهما ثم يحييه يقوم ينتصب قائما فيزداد الناس فتنة فيه. فلهذا عد الدجال من أعظم الفتنة. ولهذا لما فقه الأنبياء ذلك عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وحذره قومه من نوح إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين.
نعم أحسن الله إليكم على الشيخ. قبل أن نستكمل الاستشكالات المتعلقة بالمسيح استأذنك في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام فاصل قصير نشاهد سويا ثم عودة لضيفنا الكريم ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد أن تابعنا سويا هذا الفاصل. لا زال حديثنا مستمر مع فضيلة الشيخ صالح المغامسي عن قبسات من الكتاب والسنة. حياكم الله شيخ صالح. شيخ صالح قبل أن نغادر مسألة المسيح الدجال هناك أيضا من الأشياء التي قد تشكل على الناس ما يتعلق بأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه لا يدخل مكة والمدينة. ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته في المنام عند الكعبة. كيف نجمع بين هذين الخبرين؟
نعم الخبران صحيحان. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأراني عند الكعبة
أين
فرأيت رجلا آدم يعني يميل للسمر قليلا كأحسن ما يكون من أدم الرجال له لمة تضرب إلى منكبيه وهو يضع يديه على منكبي رجلين. قلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح ابن مريم. ورأيت رجلا يطوف جعدا قططا أي أنه يكثر تجعيد شعره أشبه ما يكون بابن قطن رجل من خزاعة مات في الجاهلية. فقلت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال. هذا خبر ثابت رواه ابن عمر في الصحيحين. أشكل على العلماء هذا الحديث مع ما ثبت في صحيح الأخبار أن الله حرم على الدجال أن يدخل مكة والمدينة. الإجابة عن هذا قال العلماء فيها ثلاثة أقوال سأذكرها سردا ثم أرجح. قال قوم إن كون صلى الله عليه وسلم يراه في الرؤيا لا يلزم من الرؤيا في المنام أن تقع بعينها في الظاهر. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أعطي قدحا من لبن فشرب فخرج الري من أظافره ثم أعطى فضلته لعمر قيل يا رسول الله بما أولتها؟ قال بالدين بالعلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه رأى على الرجال قمص منهم من قميصه إلى ثدييه ومنهم قميصه من أدنى ورأيت عمر قميصه يعني طوال فقال يا رسول الله ما أولته؟ قال العلم قال الدين. من هنا هذه الأمور لم تقع على ظاهرها لم تقع على ظاهرها. هذا التخريج الأول. التخريج الثاني أنهم قالوا إن كون الدجال يرى عند الكعبة هذا قبل خروجه، وإنما حرمت عليه مكة والمدينة اعتبار رؤيا الأنبياء حق بعد خروجه، وهذا القول مال إليه الحافظ ابن حجر. القول الثالث احتجوا برواية نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر ليس فيها ذكر أنه يطوف بالكعبة. فإذا نظرنا في هذه الدلة الثلاثة، أما الأخيرة رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أنه ليس فيها، فهذه لا تنفي الرواية الصحيحة الأخرى، لأنه ثبت في روايات صحيحة هذا يكفي. رواية مثلا سالم عن الزهري، الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه فيها يطوف عن الكعبة، ما دام ثبت في رواية صحيحة زيادة هنا مقبولة. الأمر الثاني الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر محتمل، لكن أرجحها عندي والعلم عند الله القول الأول، وهو أن المأنى رؤيا منام لا يلزم أن تقع بعينها في الظاهر، يعني لا تفسير غير ظاهرها وإن كانت رؤيا الأنبياء
نظرا لوجود شواهد.
جيد.
طيب شيخ صالح، نعود إلى مسألة الاقتباسات من القرآن الكريم. نقف مع آية سورة النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. إذا أذنت لك المعتاد أن نقف مع وقفات لغوية وفقهية وإيمانية، أن الوقفة الأولى مع لفظة الأم، وإن كنت أود أن تكون كل حلقاتنا في الأم ولنا فيها حقها، لكن وقفة سريعة ويسيرة. الفرق الشيخ بين هذه اللفظة، لفظة أم ولفظة والدة، البعض يقول مثلا أمي، البعض يقول الوالدة، هل من فرق لغوي؟
كلمة أم في أصلها تقع بإزاء الأب، يعني أب وأم، وأصلها تطلق على الوالدة المباشرة وغير المباشرة. الوالدة المباشرة من ولدتنا، والوالدة غير المباشرة من ولدت من
ولد.
من ولدنا
كالجدة.
ويقال لحواء أمنا لأنها كلنا منها،
أمهات المؤمنين،
ستأتي أمهات المؤمنين. أما هذا الأصل، كلمة أم قال الخليل فيها ضابطا جيدا في معناها التوسعي المجازي عند بعض البلاغيين، نقول كل شيء ضم إليه ما حوله يسمى أم، كل شيء ضم إليه ما حوله يسمى أم. على هذا المعنى الذي قاله الخليل جاءت كلمة أم في القرآن على معان عدة.
صحيح.
على الوجه التالي، جاءت بالأم بمعنى الأم الوالدة
كهذه الآية،
هذه كآية حرمت عليكم أمهاتكم.
طيب.
وجاءت بالأم المرضعة وفيها وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم.
نعم.
هذه ليس المقصود بها الأم الوالدة.
نعم.
المقصود بها الضعر، المرضعة تسمى ضعر. وجاءت بمعنى مكة أم القرى، وجاءت بمعنى أصل الشيء هن أم الكتاب، وجاءت بمعنى قلنا أصل الشيء أم الكتاب، وجاءت بمعنى المآل والمنقلب، قال الله جل وعلا فأمه هاوية، وجاءت بمعنى أمهات المؤمنين وهن غير والدات لنا، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يعني ما أذكره الآن في قضية مجيء كلمة أم في القرآن، وجاءت بمعنى الفاتحة أم الكتاب. هذه كلها معاني كلمة أم في القرآن. لكن كما قلت أن أم الشيء، نأخذ ضابط الخليل، كل شيء هم إليه سائر ما حوله يسمى أما، ومنه قول الله لتنذر أم القرى وما حولها.
والوالدة،
الوالدة هي التي ولدت مباشرة
فقط.
طيب. ولا يقال للأم المرضع أنها والدة.
طيب استأذنك هذا الاتصال،
يقال في مقام الوالدة أدبا.
طيب معنا الأخ بندر، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟
تفضل يا بندر، حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أتابعكم الله يا شيخ على البرامج اللي تقدمونها، وإن شاء الله سبحانه يجازي موازين حسناتكم.
اللهم آمين.
وجزاء الله سبحانه وتعالى الشيخ خير الجزاء على ما يقدمه ويقوم به. وعندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
أنا أقوم الليل لله الحمد.
ما شاء الله.
ولكن قبل ما أنام، الحديث الذي ذكره أبو هريرة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاه بأن يقول أصاحب الليل قبل أن أنام، حديث طويل ولكن يقول أصاحبني قليل بأن قبل أن أنام أنا أركع وأن أقوم الليل بما أنام. أنا مستمر على هذا الوضع ولا أزيد على ثلاث ركعات. السؤال، هل هذا فعل هذا صحيح؟
طيب.
جزاكم الله خير الجزاء.
السؤال آخر بندر.
شكرا حبيبي.
شكرا لك، الله يحفظك. معنا أبو محمد.
سلام.
تفضل يا غالي. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي الكريم، حياك الله.
شيخ صالح.
الله يحييك، هلا.
حبك في الله يا شيخ، الله يحفظك.
حبك الله، الله يحفظنا وياك.
شيخ، يقول الله تعالى في سورة النور: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض فرج إلى أن وصل شيخ أو صديقكم. فلم يذكر شيخ أو زوجاتكم، فهل هذا شيخ في دليل الذين يشترطون شيخ في زواج المسيار أن الزوجة يكون لها سكن خاص هل في هذا الشيخ دليل على منع الزواج ومنع الشرط هذا يا شيخ؟
ايوه طيب واضح ابو محمد.
الله يجزاك خير.
شكرا لك الله يحفظك. معنا ايضا الاخ سلمان. سلمان السلام عليكم. سلمان تفضل. سلمان تسمعنا من هاتف كرمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يشفعك.
تفضل.
احسن الله اليك يا شيخ. كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنه ما لا فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, وبين انه الرسول صلى الله عليه وسلم راها في رحله الاسراء والمعراج؟ وايضا في معنى ام شيخ, هل ايضا تطلق ايضا على الامه الاسلاميه؟
طيب. طيب تسمع الإجابة سمعنا. شكرا لك. معنا أيضا الأخت شذا.
أيوة
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
طيب على عجل.
الأول, ما معنى قول الله سبحانه وتعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين, ومعنى قوله عز وجل إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل, لأن هناك أناس كفار وفاسقين يهديهم الله للإسلام والاستقامة. طيب. أما السؤال الثاني, قال صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم القيمات وقمنا صلبه باق إلى آخر الحديث, هل الأفضل أن يكتفي المرء بالقيمات أم من يجعل ثلث طعامه وشرابه ونفته؟
طيب السؤال الأخير.
السؤال الثالث, هل الطائفة المنصورة التي في قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة يضرهم من خذلهم, توجد فقط في بيت المقدس أم أنها توجد في أماكن أخرى؟ جزاكم الله خير.
طيب جزاكم الله خير. أشكرك وأشكر جميع الإخوة المتصلين والمتصلات. أعود إلى سؤال الأخ بندر, يسأل عن حديث أبي هريرة عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام.
نعم, هذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة, وهي التي تناسب حال أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه, والمسألة فيها عزيمة وفيها غير ذلك. أما العزيمة فإن الإنسان إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يقوم فيوتر قبل أن ينام, وهذا ما توخاه النبي عليه الصلاة والسلام في أبي هريرة. فكان أبو هريرة يأخذ بها وينام قبل أن يوتر قبل أن ينام, تكتب له قيام بحسب ما قال. ونقول للأخ الكريم, ما فعلته حسن, وخير منه أن تتخذ لنفسك وقت تقوم فيه في آخر الليل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر. أما إن غلب على ظنك أنه سيصعب عليك أن تقوم في آخر الليل فابقى على ما أنت عليه, فأنت على خير عظيم.
إيه
هذا ما يتعلق بالجواب الأول.
طيب أبو محمد يسأل عن آية النور, ليس على الأعمى حرج إلا قول يقولنا لم يرد فيها أو زوجاتكم.
هو طبعا فرض فيها بيت الرجل نفسه والزوجة تبع لزوجها.
أيوه.
لكن يجب أن تحرر المسألة عن قضية زواج المسيار. يعني زواج المسيار عندما نقول بزواج بجوازه يقوم على ما يلي: الله جل وعلا أعطى الزوجة حقوقا, فمن حقها أن تسكن كما يسكن زوجها كما دلت عليه آية سورة الطلاق.
طيب
السكنة لها باعتبار سكنة زوجها, كل بحسب حاله, كان فقيرا بحسب حاله وقبلت به, وإن كان غنيا بحسب حاله, من حيث يعني حيث سكنته. هذا الحق إذا أرادت المرأة أن تتنازل عنه برضاها وقبلت تبقى مع أبويها في غرفة خاصة في حسب ما يتفقان عليه, فكل المسألة قائمة على أنك كانت تملك حقا فتنازلت عنه. فمن هنا قال من يقول بجواز زواج المسيار, قال بأن هذه شيء ليس له علاقة في كنه العقد, لا ليس له علاقة في أركان العقد, فأركان العقد قائم على إيجاب وقبول وشاهدين وولي وتم الأمر, وهذا حق لها, تدرأ مفسدة أكبر في أن تبقى بلا زوج فقبلت به. أما كونه يعني يشاع أو يذاع, هذا تختلف الظروف الاجتماعية فيه من حال إلى حال, ولا أحب أن أخوض فيه.
طيب الشيخ صالح كان يفهم من كلامك أنك تبيح زواج المسيار, لكن مسألة الإشارة تروقع فيها.
أنا لم أقول إني أبيح
زواج ولا أشرت يعني.
أنا أقول من يقول بجوازه يقول بكذا, نفس الشيء أنا لا أقول بتحريم جواز المسيار.
لكنك في المسألة الأولى رجحت.
طيب. يعني أحب أن أتجنب القول في القضية.
طيب الشيخ, مسألة الإشارة إذا تكثر فيها الخلاف, هل يشار في أسرة الزوجة من باب إعلان النكاح ويكتفى بتوفر الأركان الولي والشاهدان فقط؟
لا, هو لابد أن يعرف يعني الشاهدين يتم بهم العقد, الشاهدان أن فلانا سمعاه يزوج ابنته والإجابة والقبول بين الولي والزوج, هذا يكفي لإتمام العقد. لكن الإشهار يعني لا يكفي, لكن نستطيع أن نقول أنه ركن, لكن الشاهدان كافيان في الركنية, لكن الإشهار لابد أن يعلم حولهم أناس. يعني
الأخ سلمان يسأل الشيخ عن حديث وصف الجنة فيها ما لا عين رأت, وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأها في ليلة الإسراء والمعراج.
نعم, الجمع بينهما, الله جل وعلا أخبر عن أشياء في الجنة, وهي كونه أخبر عنها.
طيب.
يعني الله جل وعلا لا يقول إن كل ما في الجنة ما لا عين رأت, لا, لكن فيها ما لا عين رأت ولا عين النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يعني مثلا لو جاء إنسان وقال في الجنة رمان، الله قال في الجنة رمان، فيقول كيف الله يقول ما يخطر على قلب بشر؟ نعم الله في أشياء أخرى لم تخطر لا تخطر على قلب بشر،
لكن مسمى،
لكن ما أخبر الله عنه أو راه النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما أخبر الله عنه. بقيت أمور أخرى في الجنة لم ترها عين ولم تسمع بها أذن ولم تخطر على قلب بشر. يعني قول فيها لا يعني كل ما فيها، هذه نقطة مهمة. يعني فيها ما لا عين رأت نعم، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما راها، وفيها لك أسلم لم يرى الجنة كاملة، لكن رأى أشياء وأخبرنا عنها وأشياء أخبرنا الله من قبل عنها.
لا يوجد تناقض،
لا يوجد تناقض
إطلاق لفظ،
لكن السؤال يدل على ذكاء الساعد صراحة.
طيب إطلاق لفظ
الأمة، هل يطلب علم التفسير
إطلاق لفظ الأمة على الأمة الإسلامية؟
لا، هذا معاني كلمة أمة ليس له علاقة بكلمة أم. أيوة. كلمة أمة في اللغة جاءت معنى المدة الزمنية إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه وغير ذلك من المعاني.
نعم، الشذا تسأل عن الجمع بين قوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين في الآية الأخرى إن تحرص على هداهم.
نعم، المعنى هنا أن من كتب الله عليه أن يموت كافرا أو فاسقا فإنه لا يمكن أن يهدى، لأن كما قالت هي جابت عن نفسها. نعم. بعض الناس يكون كافرا ويسلم كأكثر الصحابة.
والحديث بحسب ابن آدم القيماس
هذا في باب القناعة، لكن العلماء يحتجون بحديث أبي هريرة أنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اللبن قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، فهذا معناه أنه شبع وارتوى، لكن الأحوال تختلف، فالإنسان قدر الإمكان يوطن نفسه ولا يصل إلى مرحلة الشبع التام.
أيضا الشيخ طرحت مسألة مهمة جدا، وهي تقول أن الطائفة المنصورة التي ذكرت في الحديث أنها في بيت المقدس سقط،
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أين هم؟ قال في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس. أجيب بجواب يعني ما كان من كان على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأصحابه فهو من الطائفة المنصورة. أما قوله صلى الله عليه وسلم هم في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس، يتكلم عن حقبة تاريخية سيكونون هم فيها في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس، وأظن هذه الحقبة حقبة خروج الدجال، يعني مقاتلة الدجال
في آخر الزمن.
في آخر الزمن.
طيب نعود الشيخ إلى محاورنا.
يعني يجب أن نثني خيرا على إخواننا الموجودين الآن في بيت المقدس، المرابطين في الثغور، القائمين بمجاهدة العدو والقائمين بالبقاء في الأرض حتى تبقى، ولهم جهود عظيمة نصرهم الله حيثما كان.
نعم، نعود إلى آية النساء ذكرت أمهاتكم التي أرضعنكم. المتتبع الشيخ لتعليلات الفقهاء في مسائل الرضاع أنه أحيانا يقول لأنه صاحب اللبن. أيه. المراد بهذه العبارة أيضا نحاول نضبط العلاقة بين الأب والأم فيما يتعلق بمسألة التحريم.
نعم، هذه فقهيات.
طيب
يعني أيها المبارك تأمل التالي.
تفضل.
لن يكون رضاعة حتى يكون حمل ولادة. صح.
صح.
لا يوجد رضاعة حتى يكون ولادة، ولا تكون ولادة حتى يكون حمل، ولا يكون حمل حتى نتكلم شرعيات حتى يكون زوج. فالزوج هو المتسبب بإذن بقدر الله بالحمل، والحمل نتج عنه الولادة، والولادة نتج عنها در اللبن. إذن من الذي تسبب في در اللبن؟ الزوج.
لا.
الأب.
لا.
نقول الزوج بتعبير أصح، نقول الزوج.
طيب.
هذا الزوج الذي تسبب في اللبن كل الذي ولد من هذا الحمل هو أبوه قطعا لأنه من ظهره. والذي رضع من هذا اللبن من غير من ولد آخرون رضعوا من هذا اللبن فهم يعتبرون ابناء لهذا الرجل لأنه متسبب في اللبن. اللبن نشأ عن الحمل الذي نشأ عن الجماع معه، فهذا الرجل يصبح أبا لأنه متسبب في ذلك اللبن الذي شرب منه ذلك الرضيع، حتى لو شربت منه قبيلة كاملة. وطبعا هذا لا يقع عقلا، لكن هذا يصبح وارد لها كلها. طيب الآن إيش الإشكال الذي يأتي؟ يأتي مثلا يعني رجل اسمه سالم ورجل اسمه أحمد، فأحد أبناء أحمد رضع من زوجة سالم. هذا الذي رضع نفرض أن اسمه زيادا، هذا زياد أخ لكل أحد
من أبنائه،
من رضع من زوجة سالم، لكل أحد رضع من زوجة سالم، ويصبح سالم هذا أبوه لأنه متسبب في اللبن. لو كان لسالم هذا أبناء من امرأة أخرى فهم إخوان له، لأن الأبوة واحدة، لأن الأبوة واحدة.
إذن الحكمة بالأصل.
أي. أما هذا الذي إخوة أبناء أحمد هنا الآخرين الذين لم يرضع من زوجة سالم لا علاقة لهم بالموضوع. لأن أحدا منهم لم يرضع من الأخرى.
نعم شيخ صالح، عودة لمسألة السيرة على صاحبها ثم التسليم، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم رضع من أمه ورضع من غيرها، لأن نشير لهذه المسألة.
نعم بمعنى أنك الرضع.
طيب
النبي صلى الله عليه وسلم رضع من أمه آمنة بنت وهب، وأرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من أخوه من الرضاع؟ أبو سلمة. أبو سلمة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، لأن كلاهما رضع من ثويبة من لبن ابنها مسروح، من لبن ابنها مسروح بسبب لبن ابنها مسروح، هذا من سبب يعني اللبن كانت تدر على مسروح، هذه رضاعة. ورضع من حليمة السعدية، رضع من حليمة السعدية، وأرضعت معه أبا سفيان بن الحارث، أبا سفيان بن الحارث، فأصبح أبو سفيان بن الحارث أخو للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة من حليمة، أمهم حليمة. في نفس الوقت حمزة رضي الله عنه أخو للنبي صلى الله عليه وسلم من جهتين. كيف من جهتين؟ حمزة رضع من ثويبة، ورضع من امرأة سعدية جارة لحليمة، هذه الجارة لحليمة ذات يوم رضع النبي صلى الله عليه وسلم منها. أعيد، حليمة أخذت النبي صلى الله عليه وسلم، جارة لها أخذت حمزة، هذه الجارة ذات يوم أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح حمزة أخا صلى الله عليه وسلم بلبن هذه المرأة وبلبن ثويبة التي أرضعته مع ابنها عبد الله من ابنها مسروح. هذا ما يتعلق برضاعته صلى الله عليه وسلم.
الشيخ صالح، إذا أذنت لي في حدود دقيقة لكي أنتقل للمحور الأخير، ما يتعلق الشيخ أن الآيات المتتبعة لها يعني غلظت حق الرضاع وبينت أهميته، مع الناس يتسألون فيه كثيرا.
نعم، هذا منهج إسلامي عظيم في أن هناك حقوق يجب أن تغلظ.
نعم.
كون الإنسان يرضع من امرأة هذا يضاعف لها الحق، ويكفي أن الإسلام جاء بأنه تقوم بها الحرمة، ويصبح يستطيع أن يدخل عليها ويصبح محرما لها. صحيح أنه لا يرثها ولا ترثه، لكنه هذا من دلائل أن هناك أمور جاء بها الإسلام تعظم الحقائق.
طيب.
تعظم الحقائق التي بنيت عليها، كحق الجوار، حق الصداقة، حق المعروف، الصحبة في السفر، هذه كلها حقوق جاء بها الإسلام. المؤمن الحق الذي يعرف الدين وما جاء به يعرف تلك الذمم ويعرف تلك الحقائق ويقوم بها على الوجه الأكمل والنحو الأتم.
إذا أختم الشيخ بقوله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، نعلق عليها من النواحي الإيمانية وتكون هي بإذن الله ختامنا.
طبعا هذه آية عظيمة نختم بها: من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، هذا نور بصيرة يعطيه الله جل وعلا من شاء من عباده، يقذفه في قلبه فيوفق للخيرات ويباعد عن المعاصي والسيئات. هذا النور سأله النبي صلى الله عليه وسلم ربه كما جاء في دعائه صلوات الله وسلامه عليه كثيرا. ويسأل الله المؤمن الحق، يسأل ربه جل وعلا دائما وأبدا أن يهبه نورا من عنده، لأن أسباب التوفيق مقاليدها وشأنها كله بيد الرب تبارك وتعالى. فإذا انتفى ذلك النور الذي يتاه العبد من الله انتفى النور بأكمله، لأن الله يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وكم من أناس درسوا في أرقى الجامعات ويحفظون العديد من الكتب ويتقنون العديد من اللغات، ومع ذلك إذا رأيت ممشاهم وطريقهم وسلوكهم رأيت شيئا يغبنك، لأن الله جل وعلا حرمهم نورا من عنده. وكم من أقوام ربما لا يستطيع أحدهما أن يكتب اسمه، فترى معالم التوفيق والهداية إلى أكمل طريق قائمة على نفسه، لأن الله جل وعلا خصه بالنور. والسرائر إذا صلحت والنوايا إذا صفت والإنسان إذا برئ من أنه يظلم العباد وفق لكثير من الخير. ولعل الوقت قد لا يسمح بأكثر من هذا، لكن نقول: نسأل الله جل وعلا نورا مبينا وسلطانا من عنده، إن ربي لسميع الدعاء.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وشكر الله لكم. في نهاية الحلقة تقدم باسمك وباسم فريق العمل بالشكر للإخوة والأخوات الذين تابعونا على موقع البث الإسلامي، أيضا على موقع المسك، وهذه الحلقة كانت صوت وصورة كما ذكر الإخوان. أيضا نشكر جميع المواقع التي أعلنت عن الحلقة، وأيضا جميع بعض الكليات أعلنت عنها. الشكر الجزيل للمشرف الشيخ عبد الرحمن سالم ولجنة الاختيار، أيضا للأعضاء والعضوات الذين أسهموا كثيرا في رقي البرنامج حتى أصبحت له الصدارة بين منتديات الصفوة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص. مبارك جائزة التميز لهذا الشهر لأختنا الكريمة أسرة الرميصاء. بالنسبة لسؤال الشيخ، كانت من نصيب الجائزة في هذا الشهر من نصيب الأخ صافي النية والواكي والمحبة للخير. أترك ختام الحلقة لضيفنا ثم أعود إليكم.
أبارك طبعا للأخت أسرة الرميصاء وأظن هذه مرة أخرى تصعد.
أي نعم.
أظنها كذلك. أظن أنها فازت قبل ذلك. على ما يزهى يعني. أبارك لها وأسأل الله جل وعلا أن يوفقها لكل خير، كما أبارك للإخوة الفائزين بجائزة الشهر. أما بالنسبة للجوائز حتى يعني لا يكون هناك يعني لبس،
طيب
نحن سنوقف الجائزة في هذا الشهر، يعني لا يكون هناك سؤال حلقة، لكننا نقول إن الإخوة هؤلاء الفائزين الثلاثة والذين سبقوا سنحاول قدر الإمكان أن نقيم حفلا يسيرا نكرمهم من خلاله، فإذا تعذر هذا نتعهد بأننا سنوصل جوائزهم إليهم، شاكرين لهم تجاوبهم، شاكرين للإخوة في منتدى القطوف الدانية جهودهم، شاكرا لك أستاذ الكريم سيد محمد وللإخوة الأجلاء في المنتدى وعلى رأس مخينا المبارك الشيخ عبد الرحمن سالم وللإخوة أعضاء اللجنة، وأسأل الله أن يوفق الجميع، وأنا أقدر كثيرا هؤلاء الفضلاء الذين يقومون على منتدى قطوف الدانية وعلى منتدى محاسن التأويل الأخ الأسيف ومن معه الذين يقومون بهذا الأمر، ولساني قاصر عن شكرهم لكن أسأل الله أن يثيبهم.
اللهم شكر الله لكم شيخنا، الشكر لكم موصول أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة، يتجدد اللقاء بكم في حلقة الشهر القادم، إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب رب الهادي للخير والسداد، آياته محكمات رصينات ممتعات.